الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، ذكرنا بالأمس أحوال أهل القبلة المقارفين للذنب، وإن منهم من يفعل الذنب ويكون هذا الذنب فيه حد من الحدود، وإذا أقيم عليه الحد هل يكون كفارة له؟ خلاف بين العلماء من حيث أنه يكون كفارة له، هل اشترط فيه عدم الإصرار أو أنه كفارة لمجرد إقامة الحد. والإمام أحمد يقول في هذه العقيدة، يقول: من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. إذن هما قولان: القول الأول أنه يكون كفارة له ولم ينظر إلى مسألة الإصرار وعدمه، والقول الثاني أنه لابد من عدم الإصرار، إذا كان مصرا على الذنب فلا يكون كفارة له فالراجح الله أعلم أنه كفارة الذنب إذا وقعه العبد ثم ضرب وجلد عليه يكون كفارة له. وذاك الذي يسمى حمار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، اسمه حمار، كان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فجلد ثم رجع ثم جلد مرة أخرى ثم رجع ثم مرة أخرى وهكذا، تكرر الفعل منه يدل على أنه كان يتطهر بالجلد، مع أنه ما زال يتكرر معه هذا الذنب وهو شرب الخمر. وذلك قال في خالد أو بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. فعلى العموم بعضهم قيد الكفارة بعدم الإصرار على الذنب، ورجح هذا الشيخ عبيد الجابري قال: يكون كفارة له بقيد، وهو عدم الإصرار على هذا الذنب. وقد يكون ما يفعله من الذنب يلزم منه كفارة وليس فيه حد، كمن يقارف زوجته في نهار رمضان، وقع في معصية توجب كفارة ولا توجب حدا. ومن الذنوب كذلك ما ليس فيه حد ولا كفارة، وإنما يرجع الأمر فيه بالتعزير إلى الحاكم. مثلا مسلم سب مسلما، هذا ذنب، ليس كذلك؟ أو أخذ شيئا من ماله دون النصاب الذي يقطع به اليد، هذا مرجع إلى ولي الأمر يعزره بما يراه مناسبا لتأديبه. ومن حيث أيضا التوبة وعدمها، قلنا أن التائب الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه فإن الله يتوب عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية مع الآية التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الآية في سورة الفرقان وكذلك آية أخرى في سورة الزمر ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نزلت في وفد تميم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا فقالوا يا رسول الله إن ما تدعون إليه لحسن لو أخبرتنا إن لما فعلنا في الجاهلية كفارة أو أن لنا توبة فقال فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية وأنزل كذلك في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية إلا إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتائب من الذنب إذا تاب توبة صادقة نصوح لله عز وجل فإنه بشروطها المعروفة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وشروط التوبة أولها الإقلاع عن الذنب والشرط الثاني العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب يكون عند عزيمة ويقابل العزم ويضاده الإصرار فإن من أصر على الذنب لا يكون عند عزيمة لتركه فتكون توبته ليست صحيحة يعني لم يكن تائبا من أصر على الذنب والشرط الثالث هو الندم على ما فات. فمن فرح وتذكر الذنوب التي فعلها وفرح بها وطرب وسر وانشرح صدره بها هذا مطعون في توبته. فهمتم؟ افهموا هذا يا معشر الإخوة. من فعل ذنبا وعندما يتذكر هذا الذنب يفرح به ويعتبط به كما يقال يعني يطرب ويسر ويتمنى لو كرر هذا الذنب هذا مطعون في توبته أي أن توبته ليست صحيحة. والشرط الرابع من شروط التوبة ما يتعلق بحقوق العباد فإنه إن كان هناك حق لآدمي في عرضه أو في ماله فلا بد أن يتحلل من هذا الآدمي أو في دمه قتل خفية ولا يشعر به أحد فتقبل توبته لكن لابد أن يتحلل من أولياء الدم كذلك طعن في عرضه لابد أن يتحلل منه كذلك أخذ ماله لابد أن يرد له المال. وإذا كان هناك مفسدة كبرى إذا رد المال أو ذهب إلى الرجل وأخبره أنه طعن في عرضه فعليه أن يستغفر له في كل مجلس وأن يذكره بالخير في المجالس التي طعن في عرض فيها. والمال كذلك يحاول أن يرسله له خفية لتبرأ به الذمة. وإن كان قد مات من طعن في عرضه أي المطعون في عرضه فعلى هذا التائب من هذا الذنب والطعن كما سمعتم أن يستغفر إن كان ميتا وإن كان كذلك القضية قضية مال أن يتصدق أو أن ينظر إلى ورثته فيعطيهم هذا المال وإلا إن لم يجدهم تصدق بها إلى روح ذلك الرجل صدق بها على أن تكون ثمار الصدقة لذلك الرجل. قال الإمام أحمد ويقبل التوبة عن عباده من أسمائه سبحانه وتعالى التواب ويعفو عن السيئات. ثم قال رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاء من حديث عبادة بن الصامت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نعصيه قال فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم أي بهذه المعاهدة وبهذه البيعة فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة، ومن أقيم عليه حدا ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة، ومن ستره فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي إذا لم يتب، لأن عندنا الأدلة الأخرى تدل أن من تاب من الذنب تاب الله عليه، من تاب من الذنب تاب الله عليه. إذن هذا الذي يقيم عليه الحد هو كفارته، وبعضهم كما سمعتم قيده بأنه قيده بعدم الإصرار على المعصية. قال رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا كما في حديث عبادة بن الصامت، وكذلك في الآية في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمنع الله المغفرة لمن مات مشركا، وجعل المغفرة بالمشيئة لمن، يعني المغفرة بمشيئة سبحانه لمن أو تحت مشيئته لمن مات عن ذنب دون الكفر ولم يتب منه. ومذهب الخوارج المعتزلة كما سمعتم أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يخلد في النار، أما في الدنيا فأولئك يكفرون، أي الخوارج. والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، لا نقول كافر ولا نقول أنه مؤمن. ومذهب المرجئة أن من وقع في ذنب من الذنوب أن إيمانه لا يتأثر، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس في أصله عند المرجئة سواء، وهذا كذلك من الضلال وسبب في تسويغ المعاصي وفعل الذنوب والخطايا والبلايا. وما ذكره الإمام أحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام أحمد: قال ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، كما سمعتم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأدلة على تخليد الكافر في النار، وهل عدت النار للكافرين؟ والأدلة عليها كبيرة، والكافر والمشرك الذي يموت على كفره خالد مخلد في النار. وهل يقطع للكافر أنه في النار؟ في العمومات يقال لعنة الله على الكافرين، يقال الكافر في النار والكافرون في النار. أما المعين لا تقطع له بالنار كما سمعتم، لأنه لا يدرى ما يختم له، لأن الكافر المعين لا يدرى ما يختم له. حسبك أن تقول هذا كافر، إذا كان كافرا أصليا أو مرتدا وكفره العلماء بسبب ردة واضحة صريحة منه مخالفة لأصول الدين بما هو معروف من الضوابط المعروفة في تكفير الذي يرتد عن دين الإسلام، كمن يرتد اليهودية أو النصرانية. ذلك من وقع في مكفر أجمع العلماء على أنه يكفر به، فهذا يكون كافر بالله عز وجل. الكافر المعين الذي مات على الكفر، وعلم أنه مات على الكفر، فهذا يقطع بأنه في النار، يقطع له بأنه ماذا؟ في النار. وهذا لازم، هذا أمر لازم. فما يأتي رجل مثلا يسب الرب ويعيش على هذا الحياة، أو يقول أن الله ثالث ثلاثة ثم يموت على هذا، ويأتي واحد يقول أنا ما أدري هو في الجنة أو في النار، هذا في النار، هذا في النار. نعم. والكفار كما سمعتم بالعموم، على العموم يقطع لهم بالخلود في النار، وهذا بالإجماع هذا بالإجماع قاله أهل العلم. قال الإمام أحمد: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، بمعنى تزوج. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف، وقد أحصن إذا اعترف وقامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون من بعده. هذه قطعة ذكرها الإمام أحمد، وهذا يدلكم على أن ما يدعيه اليوم من العقلانيين الفلاسفة والملاحدة ويعترضون به على حد الرجم أنه أمر قديم وليس جديد، فالإمام أحمد أتى بهذه النبذة في العقيدة بلا شك للرد على طوائف من أهل البدع. وهذه الطوائف من هم؟ هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة أنكروا حد الرجم للزاني المحصن، أنكروا حد الرجم للزاني المحصن. لماذا؟ لأن المعتزلة أولا لأن الخوارج يقولون هذا ليس في كتاب الله، وإنما في كتاب الله الجلد، الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. أما المعتزلة فيقولون أيضا نفس الحجة، يحتجون بنفس الحجة بأنها لا يوجد في القرآن حد الرجم، وإنما الموجود حد الجلد. طيب، جاء بالسنة المتواترة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: ثبت حد الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة يعني إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا أجمع الصحابة على رجم الزاني المحصن. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز أمر برجمه، وكذلك تلك المرأة الغامدية الذين جاءوا تائبين إلى الله عز وجل يريدون التطهير من حد الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما حتى ماتا، بعد ما يعني سألهما وتركهما اليوم واليومين، وهذه المرأة أيضا تركها حتى أرضعت طفلها، ثم بعد ذلك أقام عليها حد الرجم. المعتزلة يقولون هذه الحدود ثبتت عندكم بالسنة، لكن عندنا لا تثبت، مثل هذا الحاج يقول لا يثبت إلا بالقرآن. طيب، هذا أمر متواتر بين الصحابة، فخرجوا عن أصلهم وهو أن الأحكام تؤخذ من الآحاد، بل تجاوزوا إلى أنه لا يؤخذ حتى منين؟ من المتواتر، وركبوا مركب هواهم وعاندوا وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا لا يوجد في القرآن، وهذا ضلال مبين، وهذا ضلال مبين. المهم، الإمام أحمد حصل هذا في زمان أنهم أنكروا حد الرجم، ولا يزال إلى اليوم من هؤلاء العقلانيين ومن دعاة الإلحاد والعلمانية والليبراليين وغيرهم يطعنون في هذا الحد. منهم رجل اسمه أحمد الغامدي، أظن محمد أبو زهرة أيضا، هذا أبو زهرة الذي هو كان في الأزهر في مصر، هؤلاء ينكرون الحد، حد الرجم، يقولون هذا وحشية، هذا إيش؟ وحشية. فاستبشعوا هذا الأمر بالعقل والعاطفة، وتعرفون الحدود، سبحان الله. يقول الله عز وجل في حد الجلد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحد الجلد، حد الرجم، حد القتل، قصاص، لا يحتاج المسلم أن تأخذوا به رأفة، بل نفرح إذا أقيم حد القصاص، نفرح إذا أقيم حد القصاص. ولا تأخذ الإنسان العاطفة إلى حد أنه ممكن أن يشفع في مثلا أنه يريد أن يسقط حد من حدود الله مع عدم موافقة من أولياء الدم إن كان قتلا في إسقاطه، بل نفرح أن يقام عليه الحد، نفرح بأن يقام عليه الحد، ونفرح كذلك إذا عفى من، إذا عفى أولياء الدم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه. أما إذا كان مصرا فهذا مصيبة، إذا كان مصرا على ذنبه فهذه مصيبة. المهم، ما زالت اليوم هذه الدعوات قائمة، ويرد عليهم بالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب تفطن لهذا الأمر في زمان، قال أني أخشى أن يأتي عليكم زمان يقول رجل لا بيننا وبينكم كتاب الله، أو قال أننا لا نجد الرجم في كتاب الله، أننا لا نجد الرجم في كتاب الله. قال وإنه كان مما في القرآن كما جاء في حديث آخر، كان في القرآن ثم نسخ لفظا ولم ينسخ حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. فهذا يدل على أن هذا كان قرآنا يتلى، كما جاء في حديث عائشة أظن كان قرآنا يتلى ثم نسخ اللفظ ولم ينسخ الحكم، فكان صلى الله عليه وسلم يرجم من يتعاطى هذه الفاحشة ومن وقع في هذه الفاحشة، كما حصل لماعز والغامدية، لماعز والغامدية. والزنا، ما هو الزنا الذي يثبت به الحد، حد الرجم؟ هو وطئ وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاح، وطئ يعني جماع وقع على غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، ولا شبهة نكاح، أي أنه وقع في محرم، وقع في فرج محرم عليه أن يفعله، ويكون بالاعتراف. يعني بماذا يثبت حد الرجم؟ يثبت بالاعتراف، يثبت بالاعتراف إذا اعترف بأنه، وكما تعرفون الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ويثبت حد الرجم أولا بالاعتراف، إذا اعترف الرجل أو المرأة أنه إيش زنى فيقام عليه حد الرجم، كما اعترف معز واعترفت المرأة الغامدية، واعترفت المرأة الغامدية وقيم عليهما الحد. والأمر الثاني بأربعة شهود من الرجال، ولا تقبل هنا شهادة النساء، أربعة شهود من الرجال ولا تقبل هنا شهادة، يعني أربع نساء لا تقبل، وهذا بإجماع العلماء أن المطلوب هو أربعة رجال يشهدون على فلان أنه وقع في الزنا، وليس الشهادة يعني لا بد أن تكون الشهادات متواطئة على فلان أنه فعل الزنا. ومن باب العلم والإخبار من باب الفائدة، لم يثبت على مر التاريخ أن أربعة شهدوا على فلان بالزنا وقيم عليه الحد. قد يشهد ثلاثة والرابع ما يشهد، قد يشهد اثنان، اثنان ما يشهدون. فإذا شهد اثنان بأنه وقع في الزنا ولم يشهد باقي البقية، فيجلد هؤلاء حد إيش؟ القذف، فيجلد هؤلاء حد القذف. فلا بد أن يكتمل النصاب في الشهادة أربعة رجال، لا بد أن يكتمل النصاب في الشهادة على الرجل إذا زنى أربعة رجال. وهل يثبت، هل يثبت الزنا أو الرجم يثبت بالحمل، بمجرد الحمل؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، لا يثبت الرجم بمجرد ماذا؟ والزنا بمجرد الحمل. فقد تكون المرأة مكرهة، قد يكون أدخل عليها الماء أو أدخلت هي الماء، وبذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون أو لا يحصل لها ما يحصل للزاني من الرجم. والرجم هو رجم بالحجارة، رجم الزاني بالحجارة، يحفر له حفرة في الأرض ويشد ثم يرجم في الحفرة حتى الموت، حتى الموت. قال شيخ الإسلام ثبت ذلك أي الرجم بالسنة المتواترة والإجماع، ذكر هذا في مجموع الفتاوى. والمخالفون في ذلك هم المعتزلة والخوارج، وسخر من هذا الحد يسخرون لا زالوا إلى اليوم الملاحدة والفلاسفة، الملاحدة والفلاسفة. طيب،